الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم الدرس 14 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. علم الله تبارك وتعالى عام شامل لكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، هكذا قال الله تبارك وتعالى، وهذا عام في كل شيء. وقال: وكان الله بكل شيء عليما. فالله تبارك وتعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. فلا يلحق علمه جهل ولا نسيان. هذا معنى العلم الكامل التام لكل شيء. وفي بعض الأحاديث ما يثبت علمه بما ذكر المؤلف خاصة، وهو عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. جاء في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة. إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث متفق عليه. ولاحظ قوله: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. وجاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف. قال وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. إذن من يدخل الجنة معلوم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يدخل النار معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أفعال العباد، يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلم ما الذي سيفعلونه قبل أن يخلقه، فيعلم أن زيدا سيؤمن وأن فلانا سيكفر وإلى آخره، كله معلوم عند الله تبارك وتعالى. وهذا كله داخل في العموم الذي ذكرناه بداية. قال وكل ميسر لما خلق له. وكل ميسر لما خلق له، هذا نفسه الذي جاء في الحديث. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في حديث جابر قال جاء سراقة فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ييسر للعبد طريقه، ييسر للعبد طريقه، يسهله له ويهيئه، والعبد يسلكه ويختاره بمشيئته. هذا معنى أنه ميسر. وفرق بين أن يكون ميسرا ومجبورا. من التيسير شرح الصدر أو تضييق الصدر للإيمان، هذا من التيسير. ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان، للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعبد يسير في طريقه باختياره ومشيئته ورضاه، ليس مجبورا ولكن مشيئته بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والأعمال بالخواتيم. يعني العبرة بالنهايات على ما يموت العبد. يعني ممكن الإنسان يبقى في حياته مؤمنا ولكنه يموت على الكفر وهو من أهل النار، وممكن أن يبقى في حياته كافرا وقبل أن يموت يؤمن فهو من أهل الجنة. الأعمال بالخواتيم. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالنهايات الخواتيم. لهذا أمرنا أن نكثر من دعاء الله تبارك وتعالى بالثبات. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو الثبات. فالعبرة بالخواتيم. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد الذي لا يحزن على ما فاته ويسعد ويظفر بمطلوبه ومحبوبه، هذا السعيد. والشقي بخلافه. فالسعادة والشقاء مكتوبان، مقضيان، مقدران على العبد. كما جاء في حديث ابن مسعود الذي فيه أن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهو مكتوب مقدر عند الله سبحانه وتعالى، منتهي عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أسباب للسعادة والشقاء لا بد منها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه السعادة بما نالوها؟ نالوها بالعمل. إذن العمل هو سبب دخول الجنة. العمل هو سبب دخول الجنة. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإذا لا بد من الأسباب، فسبب السعادة طاعة الله، وسبب الشقاوة معصية الله. وهنا أنبه على أمور في مسألة القدر، لأن كلام المؤلف هذا في موضوع القدر، والمؤلف كما تعلمون فرق مباحث القدر في الكتاب، لم يجمعها، لكن هنا في هذا المبحث سننهي موضوع القدر. تقدم الكلام عن التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا الأمر مهم في هذا المبحث، وتقدم الكلام عن مسألة الظلم أيضا، تستحضرون الكلام في هاتين المسألتين، مسائل القدر. وتحدثنا عن مراتب القدر الأربعة في دروسنا الماضية، وهي مرتبة العلم، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء أزلا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولا يخفى عليه شيء. والأدلة ذكرناها. المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، ودليله أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب الحديث. مرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، هاتان مرتبتان. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه قاعدتنا هنا في المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، كل شيء مخلوق لله، ومن ذلك أفعال العباد. هذه أربع مراتب. خالف في مسألة، طبعا هذه المراتب الأربعة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وأدلتها هي ما ذكرنا، وهي كثيرة في الكتاب والسنة. خالف في مسألة القدر طائفتان. الطائفة الأولى القدرية، وسموا قدرية لأنهم ينفون القدر لا لأنهم يثبتونه، القدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان، فسموا قدرية. وهذه الطائفة فرقتان، الأولى الغلاة منهم، وهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في أول مرتبتين من مراتب القدر، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. هؤلاء الغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، فالمراتب الأربع عند هؤلاء منفية، مش بس أول مرتبتين، الأربع. هؤلاء كفار، كفرهم علماء الإسلام، وقال بعض أهل العلم بأنهم انقرضوا لا وجود لهم اليوم. طبعا لا تستبعد، نحن في زمن ممكن أن يوجد من يقول بقولهم، زمننا هذا زمن كثرت فيه الأهواء، وكثر فيه الجهل، وكثر فيه التخبط بشكل عظيم جدا، حتى إنك صرت تسمع بالشخص تجتمع فيه أكثر من فرقة في آن واحد، حتى لو كانت هذه الفرق متناقضة لا تجتمع، تجد الشخص قد جمع من هنا وهنا وتناقض واضطرب في أقواله بسبب الجهل، ليس هو فقط هوى وجهل قد جمع. فربما تجده، ما يستبعد، المهم قد عرفت قولهم وعرفت ضلالهم. الطائفة الثانية من القدرية يثبتون المرتبة الأولى والثانية خلافا للطائفة السابقة، هؤلاء يثبتون المرتبة الأولى والثانية، فيقولون الله سبحانه وتعالى علم أفعال العباد وكتبها عنده، لكنه في المشيئة لم يشأها، أفعال العباد لم يشأها ولم يخلقها، وهنا كان ضلالهم. فهؤلاء عندهم العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق، العبد هو الذي يشاء مشيئة مستقلة عن مشيئة الله، غير مرتبطة بها أبدا. وهو خالق فعله، فأثبت خالقا مع الله تبارك وتعالى. فهذه المراتب الأربع إذا آمنت بها فقد خرجت من قول القدرية بطائفتيها، الغلاة وجمهورهم، هذه المراتب الأربع. هذه الفرقة الأولى التي خالفت أهل السنة والجماعة. إذن ما الفرق بيننا وبين جمهور القدرية؟ أن جمهور القدرية يقولون أن العبد له مشيئة مستقلة، وأن العبد يخلق فعله، وأن الله تبارك وتعالى ليس له في فعل العبد مشيئة ولا خلق. بس هذه الخلاصة. والفرقة الثانية التي خالفت أهل السنة والجماعة، وكان أهل السنة والجماعة وسطا بينهما كما هم وسط بين الخوارج والمرجئة، الجبرية. لماذا سموا جبرية؟ لأنهم يقولوا بالجبر، بأن العبد مجبور على فعله. يعني أن المؤمن مجبور على الإيمان، حتى لو أراد هو الكفر لا يستطيع، لا يمكنه. وأن الكافر مجبور على الكفر، لو أراد الإيمان لا يستطيع أن يؤمن، لا تأثير له في فعله البتة. حتى بالغ بعضهم غلاتهم بأن جعل فعل العبد هو عين فعل الله، ولا ينسب إلى العبد إلا على سبيل المجاز فقط، وأن الله يلوم العبد وأن الله يلوم العبد ويعاقبه على ما لا صنع له فيه ولا إرادة ولا اختيار، بل هو مضطر إليه. فحركات العبد وتصرفاته بمنزلة حركة ورقة الشجر في مهب الريح. ما الذي يحركها ورقة الشجر؟ الريح، وليست هي، هي لا تتحرك. إذا العبد ليست له إرادة ولا مشيئة في فعله، وليس هو الفاعل حقيقة. هذا قوله. أين خطورة هذا القول؟ قول الأول عرفنا خطورته، فيه إثبات خالق مع الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات عجز الله سبحانه وتعالى، وغلبت مشيئة العبد لمشيئة الله، وصلى الله العافية والسلام، تعالى الله عما يقولون. أما هذا القول فخطورته في إلغاء الشريعة وإلغاء الحكمة. ما فائدة الأمر والنهي إذا كان العبد لا يفعل شيئا باختياره وإرادته؟ فعندهم الله هو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يفعل المعصية وهو الذي يفعل الطاعة، ويعذب بعد ذلك العبد على شيء لم يفعله ولم يرده. هذا ضلال. إبطال لشريعة الله وإبطال لحكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. قال أهل العلم الجبرية يخرجون عن أحكام الله، أو يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها، وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وفعله بدون اختيار، كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق. وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له، إذ الفعل جاء بدون اختياره. وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب، ولا يذم عليه فيستحق العقاب، انتهى. إذن كلا القولين فاسد. وباطل. من أين نشأ هذا الضلال عند الفرقتين؟ من التسوية بين المشيئة والإرادة من جهة، والمحبة والرضا من جهة أخرى. يعني جعلوا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده أنه أحبه ورضيه، فلم يفرقوا بين الأمرين، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره. هذا صحيح، ولكنهم أكملوا فقالوا: فيكون محبوبا مرضيا، وهذا باطل، ليس كل ما يقع في الكون يحبه ويرضاه. لذلك نقول: شاء الكفر من الكافر ولا يحبه ولا يرضاه منه. هذا فرق بيننا وبين الجبرية. الجبرية يقول: لا، يحبه ويرضاه، لأنهم لم يفرقوا بين الأمرين، بين مشيئة الله ومحبته ورضاه. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. إلى هنا صح، لكنهم أكملوا فقالوا: فليست مقدرة ولا مقضية. شوف كيف ربطوا بين الأمرين، قالوا هذا إذن فهذا معه، ولو أنهم فصلوا بين الأمرين لأصابوا. أصابت الجبرية في قولها: الكون كله بقضائه وقدره، وأخطأت فيه القدرية. وأصابت القدرية في قولهم: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، وأخطأت فيه الجبرية. وأهل السنة وسط بين الطرفين. فعند القدرية: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، لم يشأها ولم يخلقها. دلت الأدلة الشرعية على التفريق ما بين المشيئة والمحبة، وها هنا لب الموضوع. إذن الخلاصة أنهم لم يفرقوا جميعا بين المشيئة والمحبة، فجعلوا المشيئة ما شاءه أحبه، وما أبغضه لم يشأه، ثم وقعوا فيما قالوا. والأدلة على التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ذكرناها فيما تقدم. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الخلق. قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه إرادة شرعية. أما الأشاعرة فقد أتوا بشيء أضحك منهم العقلاء، وهو ما يسمى بكسب الأشعري. حقيقة قول الأشاعرة أنهم جبرية، واختلفوا في تفسير الكسب عندهم اختلافا كثيرا. عند أهل السنة الكسب هو العمل والفعل نفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن الأشاعرة ضربوا اضطرابا شديدا في هذا، لكن خلاصة الأمر يرجع قولهم إلى الجبر. المؤلف رحمه الله بعد ذلك. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما هو سر الله في خلقه؟ ما هو هذا القدر الذي هو سر الله في خلقه؟ نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى له حكمة في أفعاله، لا يعمل شيئا إلا بحكمة بالغة. من هذه الحكم ما بينه لنا وأظهره في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نعلمه ونتعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به، ومنه ما لم يخبرنا به، وهذا لا سبيل إلى معرفته، وهو سر الله في خلقه. فالخلق لا يحيطون به علما، ولا بحكمته في خلقه وأمره. فبما أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك، إذن فالواجب عدم البحث عنه والسؤال عنه. ما معنى القدر سر الله في خلقه التي يدندن بها أهل العلم من السلف والخلف، وينهى العلماء عن الكلام في هذا؟ إجابة السؤال لما هدى فلان، ولما أضل فلان، ولما أغنى فلان، ولما أفقر فلان، ولما أصح فلان، ولما أمرض فلان، وما شابه من أفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه، وما قدره عليهم، ما الحكمة من ذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بهذا أجب نفسك دائما عن هذه الأسئلة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال المؤلف: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك مقرب ولا نبي مرسل، أفضل الخلق الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، لم يطلعوا على هذا، إذن فأنت من باب أولى ألا تعلمه، فلا يجوز لك أن تسأل عنه. هذا ما أراد المؤلف أن يوصله إليك. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. التعمق في القضاء والقدر ومسائله، والنظر تفكر في ذلك، ذريعة الخذلان. الخذلان عدم التوفيق، فالتعمق والتفكر في أسرار القدر والبحث عن ذلك سبب لعدم التوفيق، ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان سلم يوصلك إلى الحرمان. الحرمان من ماذا؟ الحرمان من الهداية. يعني أنه طريق إلى الهلاك، سبب للشقاوة. ما هو؟ التعمق والنظر في أسرار القدر، يعني لا تشغل فكرك بهذه الأمور ولا تسأل عنها ولا تفتش عنها، اشغل نفسك بما أمرك الله به، تعلمه واعمل به، أما هذه الأمور فلا تشغل نفسك بها. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. هذا تحذير من المؤلف، يحذرك كي لا تهلك، احذر من هذه الأمور، من النظر والتفكر. والوسوسة الأوهام التي ترد على ذهنك، والخواطر التي تشككك. أغلق هذا الباب تماما. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أخفى، طوى علم القدر يعني أخفى هذا العلم عن أنام عن خلقه، إذن فلا سبيل إلى الوصول إليه، فلا تبحث عنه. ونهاهم عن مرامه، يعني نهاهم عن قصده والبحث عنه لأجل الوصول إليه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى الأمر، لا نقاش في هذه المسألة، أغلق الباب خلاص، هذا المقصود. قال: فمن سأل لما فعل. لاحظون الآن، فسر لك المراد. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. لا تسأل لما فعل، لا تسأل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد رد حكم الكتاب، رد حكم الكتاب يعني كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أمره ألا يسأل. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، من اعترض على أحكام الله ولم يؤمن بها وكذب بها كان من الكافرين. موضع التكفير له تفصيل في موضعه. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، ما يحتاجه في أمور القضاء والقدر، هذه خلاصته، من يحتاجه في أمور القدر فتؤمن بما ذكر لك من مسائل القدر، تؤمن بالمراتب الأربع التي ذكرت وما معها من تفصيلات. من هو منور قلبه من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون،
فالولي هو المؤمن والذي يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نور الله قلبه بالإيمان، هذا قد ذكر له مباحث القدر التي يحتاجها. قال: وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخ في العلم مأخوذ من الرسوخ، والرسوخ هو الثبوت. يقولون: رسخت قوائم الدابة في الرمل، يعني ثبتت فيه. والرسوخ في العلم يأتي بالتعلم والصبر عليه وكثرة النظر في العلم والمداومة على ذلك مع كثرة الأيام والسنين وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فليس الراسخ فقط هو كبير السن أو الذي أمضى سنين طويلة في العلم. كم وكم من أمضى سنين طويلة ومكانك كما هو، أو أن الله لم يوفقه وكان من أهل الضلال، كثير تجده جاهلا أو تجده صاحب هوى، كثير. لكن الراسخ الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع وأمضى على ذلك سنين فصارت له دربة في العلم ومعرفة وثبوت، ما يتزلزل عند الفتن ولا يضطرب عند حدوث المسائل، لا، هو ثابت راسخ. أنت ترى من نفسك المسألة عندما تقرأها مرة ومرتين وثلاثة، فهمك لها عند قراءتها عدة مرات وبكتب مختلفة ومن كتب مختلفة ليس كفهمك لها عندما تقرأها المرة الأولى. هكذا يحصل الرسوخ مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأن يرزقك الله أيضا عقلا راجحا حتى تكون راسخا. فالراسخون في العلم ليسوا من الطائشين المتهورين، ولهم من صغار السن الذين ليست لهم دربة في العلم، ولا من أهل البدع والضلال الذين لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى لاتباع السنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وهم جمعوا بين عدة صفات. هذه الدرجة أصحابها هم الذين يؤمنون بالقدر على الوصف الذي ذكر وعلى طريقة السلف الصالح رضي الله عنه، ولا يدخلون في الضلالات ولا تنطلي عليهم الشبهات. هذه درجة الراسخين في العلم. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم استأثر الله سبحانه وتعالى به ولم يعلم به أحدا، وهذا علم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، في خمس لا يعلمها إلا الله، هذا علم مفقود بين البشر، ليس لهم أن يبحثوا عنه ولا أن يسألوا عنه. وعلم في الخلق، علم في الخلق موجود، المفقود هو الذي ذكرنا، والموجود هو علم الكتاب والسنة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعلمه والعمل به والتقيد به، هذا يجب علينا أن نتعلمه، وذاك لا يجوز لنا أن نبحث عنه. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار علم الكتاب والسنة كفر، من أنكر حرفا من كتاب الله كفر بإجماع الصحابة رضي الله عنه. وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء علم الغيب كفر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الذي يدعي علم الغيب قد نازع الله سبحانه وتعالى في أمر يختص به. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هكذا يثبت الإيمان، وهكذا يكون المرء مؤمنا حقا. والله أعلم، والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم الدرس 14 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. علم الله تبارك وتعالى عام شامل لكل شيء، إن الله بكل شيء عليم، هكذا قال الله تبارك وتعالى، وهذا عام في كل شيء. وقال وكان الله بكل شيء عليما. الله تبارك وتعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. فلا يلحق علمه جهل ولا نسيان. هذا معنى العلم الكامل التام لكل شيء. وفي بعض الأحاديث ما يثبت علمه بما ذكر المؤلف خاصة، وهو عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. جاء في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها في الجنة. إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار. وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث متفق عليه. ولاحظ قوله: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار. وجاءت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى الذي ذكره المؤلف. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. إذن من يدخل الجنة معلوم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يدخل النار معلوم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أفعال العباد، يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلم ما الذي سيفعلونه قبل أن يخلقه، فيعلم أن زيدا سيؤمن وأن فلانا سيكفر وإلى آخره، كله معلوم عند الله تبارك وتعالى. وهذا كله داخل في العموم الذي ذكرناه بداية. قال: وكل ميسر لما خلق له. وكل ميسر لما خلق له، هذا نفسه الذي جاء في الحديث. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في حديث جابر قال: جاء سراقة فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ييسر للعبد طريقه، ييسر للعبد طريقه، يسهله له ويهيئه، والعبد يسلكه ويختاره بمشيئته. هذا معنى أنه ميسر. وفرق بين أن يكون ميسرا ومجبورا. من التيسير شرح الصدر أو تضييق الصدر للإيمان، هذا من التيسير. ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإيمان للإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالعبد يسير في طريقه باختياره ومشيئته ورضاه، ليس مجبورا ولكن مشيئته بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والأعمال بالخواتيم، يعني العبرة بالنهايات على ما يموت العبد. يعني ممكن الإنسان يبقى في حياته مؤمنا ولكنه يموت على الكفر وهو من أهل النار، وممكن أن يبقى في حياته كافرا وقبل أن يموت يؤمن فهو من أهل الجنة. الأعمال بالخواتيم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالعبرة بالنهايات الخواتيم. لهذا أمرنا أن نكثر من دعاء الله تبارك وتعالى بالثبات، وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هكذا علمنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو الثبات. فالعبرة بالخواتيم. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد الذي لا يحزن على ما فاته ويسعد ويظفر بمطلوبه ومحبوبه، هذا السعيد. والشقي بخلافه، فالسعادة والشقاء مكتوبان مقضيان مقدران على العبد، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي فيه أن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما إلى أن قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات:
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فهو مكتوب مقدر عند الله سبحانه وتعالى منتهي عند الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أسباب للسعادة والشقاء لا بد منها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذه السعادة بما نالوها؟ نالوها بالعمل، إذن العمل هو سبب دخول الجنة. العمل هو سبب دخول الجنة. كما قال الله سبحانه وتعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فإذا لا بد من الأسباب، فسبب السعادة طاعة الله، وسبب الشقاوة معصية الله. وهنا أنبه على أمور في مسألة القدر، لأن كلام المؤلف هذا في موضوع القدر، والمؤلف كما تعلمون فرق مباحث القدر في الكتاب، لم يجمعها، لكن هنا في هذا المبحث سننهي موضوع القدر. تقدم الكلام عن التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهذا الأمر مهم في هذا المبحث، وتقدم الكلام عن مسألة الظلم أيضا، تستحضرون الكلام في هاتين المسألتين، مسائل القدر. وتحدثنا عن مراتب القدر الأربعة في دروسنا الماضية، وهي مرتبة العلم: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء أزلا، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولا يخفى عليه شيء، والأدلة ذكرناها. المرتبة الثانية أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، ودليله أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب الحديث. مرتبة الأولى مرتبة العلم، علم الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، هاتان مرتبتان. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه قاعدتنا هنا في المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، كل شيء مخلوق لله، ومن ذلك أفعال العباد. هذه أربع مراتب. خالف في مسألة، طبعا هذه المراتب الأربعة متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، وأدلتها هي ما ذكرنا وهي كثيرة في الكتاب والسنة. خالف في مسألة القدر طائفتان. الطائفة الأولى القدرية، وسموا قدرية لأنهم ينفون القدر لا لأنهم يثبتونه. القدر الذي هو الركن السادس من أركان الإيمان فسموا قدرية. وهذه الطائفة فرقتان، الأولى الغلاة منهم، وهؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في أول مرتبتين من مراتب القدر، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. هؤلاء الغلاة ينكرون علم الله وإرادته وقدرته وخلقه لأفعال العبد، فالمراتب الأربع عند هؤلاء منفية، مش بس أول مرتبتين، الأربع. هؤلاء كفار، كفرهم علماء الإسلام، وقال بعض أهل العلم بأنهم انقرضوا لا وجود لهم اليوم. طبعا لا تستبعد، نحن في زمن ممكن أن يوجد من يقول بقولهم، زمننا هذا زمن كثرت فيه الأهواء، وكثر فيه الجهل، وكثر فيه التخبط بشكل عظيم جدا، حتى إنك صرت تسمع بالشخص تجتمع فيه أكثر من فرقة في آن واحد، حتى لو كانت هذه الفرق متناقضة لا تجتمع، تجد الشخص قد جمع من هنا وهنا وتناقض واضطرب في أقواله بسبب الجهل، ليس هو فقط هوى وجهل قد جمع. فربما تجدهم، ما يستبعد، المهم قد عرفت قولهم وعرفت ضلالهم. الطائفة الثانية من القدرية يثبتون المرتبة الأولى والثانية خلافا للطائفة السابقة. هؤلاء يثبتون المرتبة الأولى والثانية، فيقولون الله سبحانه وتعالى علم أفعال العباد وكتبها عنده، لكنه في المشيئة لم يشأها، أفعال العباد لم يشأها ولم يخلقها، وهنا كان ضلالهم. فهؤلاء عندهم العبد مستقل بإرادته وقدرته، ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق، العبد هو الذي يشاء مشيئة مستقلة عن مشيئة الله غير مرتبطة بها أبدا، وهو خالق فعله، فأثبت خالقا مع الله تبارك وتعالى. فهذه المراتب الأربع إذا آمنت بها فقد خرجت من قول القدرية بطائفتيها: الغلاة وجمهورهم. هذه المراتب الأربع. هذه الفرقة الأولى التي خالفت أهل السنة والجماعة. إذن ما الفرق بيننا وبين جمهور القدرية؟ أن جمهور القدرية يقولون أن العبد له مشيئة مستقلة، وأن العبد يخلق فعله، وأن الله تبارك وتعالى ليس له في فعل العبد مشيئة ولا خلق. بس هذه الخلاصة. والفرقة الثانية التي خالفت أهل السنة والجماعة، وكان أهل السنة والجماعة وسطا بينهما كما هم وسط بين الخوارج والمرجاء، الجبرية. لماذا سموا جبرية؟ لأنهم يقولوا بالجبر، بأن العبد مجبور على فعله. يعني أن المؤمن مجبور على الإيمان، حتى لو أراد هو الكفر لا يستطيع، لا يمكنه. وأن الكافر مجبور على الكفر، لو أراد الإيمان لا يستطيع أن يؤمن، لا تأثير له في فعله البتة. حتى بالغ بعضهم غلاتهم بأن جعل فعل العبد هو عين فعل الله، ولا ينسب إلى العبد إلا على سبيل المجاز فقط، وأن الله يلوم العبد ويعاقبه على ما لا صنع له فيه ولا إرادة ولا اختيار، بل هو مضطر إليه. فحركات العبد وتصرفاته بمنزلة حركة ورقة الشجر في مهب الريح. ما الذي يحركها ورقة الشجر؟ الريح، وليست هي، هي لا تتحرك. إذا العبد ليست له إرادة ولا مشيئة في فعله، وليس هو الفاعل حقيقة. هذا قوله. أين خطورة هذا القول؟ قول الأول عرفنا خطورته، فيه إثبات خالق مع الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات عجز الله سبحانه وتعالى، وغلبت مشيئة العبد لمشيئة الله، وصلى الله العافية والسلام، تعالى الله عما يقولون. أما هذا القول فخطورته في إلغاء الشريعة وإلغاء الحكمة. ما فائدة الأمر والنهي إذا كان العبد لا يفعل شيئا باختياره وإرادته؟ فعندهم الله هو الذي يأمر، وهو الذي ينهى، وهو الذي يفعل المعصية، وهو الذي يفعل الطاعة، ويعذب بعد ذلك العبد على شيء لم يفعله ولم يرده. هذا ضلال. إبطال لشريعة الله، وإبطال لحكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. قال أهل العلم الجبرية يخرجون عن أحكام الله أو يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها. وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختيارا وفعله بدون اختيار، كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق. وإذا كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا حكمة له، إذ الفعل جاء بدون اختياره. وما كان كذلك فإن صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب، ولا يذم عليه فيستحق العقاب، انتهى. إذن كلا القولين فاسد وباطل. من أين نشأ هذا الضلال عند الفرقتين؟ من التسوية بين المشيئة والإرادة من جهة، والمحبة والرضا من جهة أخرى. يعني جعلوا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وأراده أنه أحبه ورضيه، فلم يفرقوا بين الأمرين. فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره. هذا صحيح، ولكنهم أكملوا فقالوا: فيكون محبوبا مرضيا. وهذا باطل، ليس كل ما يقع في الكون يحبه ويرضاه. لذلك نقول: شاء الكفر من الكافر ولا يحبه ولا يرضاه منه. هذا فرق بيننا وبين الجبرية. الجبرية يقول لا، يحبه ويرضاه، لأنهم لم يفرقوا بين الأمرين، بين مشيئة الله ومحبته ورضاه. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. إلى هنا صح، لكنهم أكملوا فقالوا: فليست مقدرة ولا مقضية. شوف كيف ربطوا بين الأمرين، قالوا هذا إذن فهذا معه، ولو أنهم فصلوا بين الأمرين لأصابوا. أصابت الجبرية في قولها: الكون كله بقضائه وقدره، وأخطأت فيه القدرية. وأصابت القدرية في قولهم: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، وأخطأت فيه الجبرية. وأهل السنة وسط بين الطرفين. فعند القدرية ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية،
فهي خارجة عن مشيئته وخلقه، لم يشأها ولم يخلقها. دلت الأدلة الشرعية على التفريق ما بين المشيئة والمحبة، وها هنا لب الموضوع. إذن الخلاصة أنهم لم يفرقوا جميعا بين المشيئة والمحبة، فجعلوا المشيئة ما شاءه أحبه. وما أبغضه لم يشأه، ثم وقعوا فيما قالوا. والأدلة على التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ذكرناها فيما تقدم. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الخلق. قول الله سبحانه وتعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، هذه إرادة كونية. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هذه إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذه إرادة شرعية. أما الأشاعرة فقد أتوا بشيء أضحك منهم العقلاء، وهو ما يسمى بكسب الأشعري. حقيقة قول الأشاعرة أنهم جبرية، واختلفوا في تفسير الكسب عندهم اختلافا كثيرا، عند أهل السنة الكسب هو العمل والفعل نفسه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لكن الأشاعرة ضربوا اضطرابا شديدا في هذا، لكن خلاصة الأمر يرجع قولهم إلى الجبر. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما هو سر الله في خلقه؟ ما هو هذا القدر الذي هو سر الله في خلقه؟ نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى له حكمة في أفعاله، لا يعمل شيئا إلا بحكمة بالغة. من هذه الحكم ما بينه لنا وأظهره في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نعلمه ونتعلمه لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به، ومنه ما لم يخبرنا به، وهذا لا سبيل إلى معرفته، وهو سر الله في خلقه. فالخلق لا يحيطون به علما، ولا بحكمته في خلقه وأمره. فبما أن الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا بذلك، إذن فالواجب عدم البحث عنه والسؤال عنه. ما معنى القدر سر الله في خلقه التي يدندن بها أهل العلم من السلف والخلف، وينهى العلماء عن الكلام في هذا؟ إجابة السؤال لما هدى فلان، ولما أضل فلان، ولما أغنى فلان، ولم أفقر فلان، ولم أصح فلان، ولم أمرض فلان، وما شابه من أفعال الله سبحانه وتعالى في خلقه وما قدره عليهم، ما الحكمة من ذلك؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بهذا أجب نفسك دائما عن هذه الأسئلة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال المؤلف: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه،
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك مقرب ولا نبي مرسل، أفضل الخلق الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون، لم يطلعوا على هذا، إذن فأنت من باب أولى ألا تعلمه، فلا يجوز لك أن تسأل عنه. هذا ما أراد المؤلف أن يوصله إليك. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. التعمق في القضاء والقدر ومسائله، والنظر تفكر في ذلك، ذريعة الخذلان. الخذلان عدم التوفيق، فالتعمق والتفكر في أسرار القدر والبحث عن ذلك سبب لعدم التوفيق، ذريعة الخذلان. وسلم الحرمان، سلم يوصلك إلى الحرمان، الحرمان من ماذا؟ الحرمان من الهداية. يعني أنه طريق إلى الهلاك، سبب للشقاوة. ما هو؟ التعمق والنظر في أسرار القدر، يعني لا تشغل فكرك بهذه الأمور ولا تسأل عنها ولا تفتش عنها، اشغل نفسك بما أمرك الله به، تعلمه واعمل به، أما هذه الأمور فلا تشغل نفسك بها. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. هذا تحذير من المؤلف، يحذرك كي لا تهلك، احذر من هذه الأمور، من النظر والتفكر. والوسوسة الأوهام التي ترد على ذهنك والخواطر التي تشككك. أغلق هذا الباب تماما. قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أخفى، طوى علم القدر يعني أخفى هذا العلم عن أنام عن خلقه، إذن فلا سبيل إلى الوصول إليه، فلا تبحث عنه. ونهاهم عن مرامه، يعني نهاهم عن قصده والبحث عنه لأجل الوصول إليه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى الأمر، لا نقاش في هذه المسألة، أغلق الباب خلاص، هذا المقصود. قال: فمن سأل لما فعل. لاحظون الآن، فسر لك المراد. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. لا تسأل لما فعل، لا تسأل عن أفعال الله سبحانه وتعالى، لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد رد حكم الكتاب، رد حكم الكتاب يعني كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أمره ألا يسأل. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. من اعترض على أحكام الله ولم يؤمن بها وكذب بها كان من الكافرين. موضوع التكفير له تفصيل في موضعه. قال رحمه الله: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، ما يحتاجه في أمور القضاء والقدر، هذه خلاصته، من يحتاجه في أمور القدر فتؤمن بما ذكر لك من مسائل القدر، تؤمن بالمراتب الأربع التي ذكرت وما معها من تفصيلات. من هو منور قلبه من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن والذي يتقي الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نور الله قلبه بالإيمان. هذا قد ذكر له مباحث القدر التي يحتاجها، قال: وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخ في العلم مأخوذ من الرسوخ، والرسوخ هو الثبوت. يقولون: رسخت قوائم الدابة في الرمل، يعني ثبتت فيه. والرسوخ في العلم يأتي بالتعلم والصبر عليه وكثرة النظر في العلم والمداومة على ذلك مع كثرة الأيام والسنين وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. فليس الراسخ فقط هو كبير السن أو الذي أمضى سنين طويلة في العلم. كم وكم من أمضى سنين طويلة ومكانك كما هو، أو أن الله لم يوفقه وكان من أهل الضلال، كثير تجده جاهلا أو تجده صاحب هوى، كثير. لكن الراسخ الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع وأمضى على ذلك سنين فصارت له دربة في العلم ومعرفة وثبوت، ما يتزلزل عند الفتن ولا يضطرب عند حدوث المسائل، لا هو ثابت راسخ. أنت ترى من نفسك المسألة عندما تقرأها مرة ومرتين وثلاثة، فهمك لها عند قراءتها عدة مرات وبكتب مختلفة ومن كتب مختلفة ليس كفهمك لها عندما تقرأها المرة الأولى. هكذا يحصل الرسوخ مع التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وأن يرزقك الله أيضا عقلا راجحا حتى تكون راسخا. فالراسخون في العلم ليسوا من الطائشين المتهورين، ولا هم من صغار السن الذين ليست لهم دربة في العلم، ولا من أهل البدع والضلال الذين لم يوفقهم الله سبحانه وتعالى لاتباع السنة ومنهج السلف الصالح رضي الله عنهم، وهم جمعوا بين عدة صفات. هذه الدرجة أصحابها هم الذين يؤمنون بالقدر على الوصف الذي ذكر وعلى طريقة السلف الصالح رضي الله عنه، ولا يدخلون في الضلالات ولا تنطلي عليهم الشبهات. هذه درجة الراسخين في العلم. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. علم استأثر الله سبحانه وتعالى به ولم يعلم به أحدا، وهذا علم الغيب، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، في خمس لا يعلمها إلا الله. هذا علم مفقود بين البشر، ليس لهم أن يبحثوا عنه ولا أن يسألوا عنه. وعلم في الخلق، علم في الخلق موجود، المفقود هو الذي ذكرنا، والموجود هو علم الكتاب والسنة، أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعلمه والعمل به والتقيد به، هذا يجب علينا أن نتعلمه، وذاك لا يجوز لنا أن نبحث عنه. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار علم الكتاب والسنة كفر، من أنكر حرفا من كتاب الله كفر بإجماع الصحابة رضي الله عنه. وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء علم الغيب كفر. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا الذي يدعي علم الغيب قد نازع الله سبحانه وتعالى في أمر يختص به. قال: ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هكذا يثبت الإيمان، وهكذا يكون المرء مؤمنا حقا. والله أعلم، والحمد لله.